صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقع الكلام في بحث التعبد والتوصلي، والبحث هنا في ثلاث جهات: في بيان معاني التعبد والتوصلي، وفي بيان إمكان التكليف بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير، وفي بيان مقتضى الأصل اللفظي أو العملي عند الشك في الاجتزاء بفعل الغير. والكلام فعلان في الجهة الأولى، وهي بيان معاني التعبد والتوصلي. إن للتعبد والتوصل كما أفاد المحقق النائيني قدس سره معاني أربعة. المعنى الأول أن المراد بالتعبد ما لا يسقط بفعل الغير، والمراد بالتوصل ما يسقط بفعل الغير. فمثلا الصلاة والغسل مما لا يسقط بفعل الغير، فهو تعبدي بهذا المعنى. وأما بالنسبة لغير ذلك من الأفعال من الأفعال الصدورية فقد يسقط بفعل الغير، إما بشرط التسبيب له كما في الحلق والتقصير والذبح، حيث إن المحرم مكلف بالحلق والذبح، ولكن يمكنه إسقاط ذلك عما في ذمته بالتسبيب لفعل الغير، بأن يقوم غيره بالحلق أو الذبح عنه عن تسبيب منه. فالحلق والذبح أي ذبح الهدي من قبل المحرم من التوصل، باعتبار أنه يسقط بفعل الغير عن تسبيب من المحرم. بل إن بعض الواجبات تسقط بفعل الغير تبرعاً، وإن لم يكن فعل الغير عن تسبيب من المكلف. وهنا مثالان: المثال الأول قضاء الصلوات عن الوالد المتوفى، حيث يجب على الولد الأكبر قضاء الصلاة عن والده، إلا أن هذا الواجب يسقط بفعل الغير ولو كان هذا الفعل تبرعان من دون إذن من الولد الأكبر ولا تسبيب منه. وقد مثل سيدنا الخوئي قدس سره لذلك بالزكاة، فأفاد بأن الزكاة واجب على المكلف، ولكنها مما يسقط بأداء الغير ولو كان أداء الغير تبرعان من دون استناد للمكلف. إلا أنه في الفقه، يعني هذا ذكره في الأصول، لكنه في فقهه في باب الزكاة بنى على عدم سقوط الزكاة بأداء الغير التبرعي، بل لا بد أن يكون الأداء عن تسبيب من المكلف. هذا هو المعنى الأول للتعبد والتوصل، ما لا يسقط بفعل الغير وما يسقط. المعنى الثاني أن المراد بالتعبد ما لا يسقط إلا بالحصة الاختيارية، والمراد بالتوصل ما يسقط ولو بحصة غير اختيارية. مثلا تغسيل الميت لا يسقط بحصة غير اختيارية، ولكن دفن الميت يسقط ولو بحصة غير اختيارية. فلو أن المكلف دفن الميت غفلة وليس ملتفتا إلى أن هذا ميت أو أنه في مقام الدفن، لكنه دفنه، كفى ذلك في سقوط الأمر بدفن الميت، إذ الغرض من الأمر بدفن الميت ستره وحفظ حرمته، فإذا حصل هذا الغرض ولو بحصة غير اختيارية كما لو دفن الميت غفلتان سقط الأمر، فهذا يعبر عنه بالتوصل. المعنى الثالث أن المراد بالتعبد ما لا يسقط إلا بفرد مباح، والتوصل ما يسقط ولو بفرد محرم، وهذا هو الفرق بين الوضوء والغسل وبين إزالة النجاسة. فإن الأمر بالطهارة الحدثية كالوضوء والغسل لا يسقط إلا بفرد مباح، وأما إزالة النجاسة عن المسجد أو المصحف فإنه يسقط ولو بفرد محرم. فلو فرض أن المكلف أزال النجاسة عن المسجد أو المصحف بماء مغصوب فإن النجاسة قد زالت وطهر المكان، وإن كان المكلف آثما باستخدام الماء المغصوب. المعنى الرابع أن المراد بالتعبد ما كان منوطا بقصد القربة بحيث لا يسقط الأمر به ما لم يؤت به بقصد القربة كالعبادات، والتوصل ما يسقط ولو أتي به دون قصد القربة كرد السلام وأداء الدين ونحو ذلك. هذه هي الجهة الأولى وهي معاني التعبد والتوصل، ونحن نسير في فهرسة البحث على ضوء ما ذكره المحقق النائيني قدس سره مهندس الأصول وتبعه سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الصدر قدس سره في الفهرساء. الجهة الثانية بعد المفروغية عن معاني التعبد والتوصل يقع البحث، هل يمكن أن يخاطب المكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره؟ وهل يمكن أن يخاطب المكلف بالجامع بين فعله المباشر والتسبيب إلى فعل غيره؟ وهل يمكن أن يخاطب المكلف بالجامع بين فعل نفسه والنيابة من قبل غيره؟ فهنا ثلاثة موارد نبحث عن إمكان الخطاب بالجامع فيها. المورد الأول، هل يمكن أن يخاطب المكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره؟ فيقال أنت مخاطب بالجامع بين أداء الزكاة من قبلك أو أداء الزكاة من قبل غيرك، أو أنت مخاطب بالجامع بين تحنيطك للميت أو تحنيط غيرك له ولو كان هذا التحنيط تبرعا من الغير. هل هذا ممكن أم لا؟ أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف بأن الشك تارة في الاجتزاء وتارة في السقوط، أي أن الشك تارة في أن فعل الغير عدل للواجب فيجتزأ به، وتارة يقع الشك في أن فعل الغير ليس عدلا للواجب، ولكن هل هو مسقط للواجب أم لا؟ فالشك على نحوين. النحو الأول أن يقع الشك في أن فعل الغير عدل للواجب، أي أن المكلف مخاطب بواجب وهو الجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، ففعل غيره عدل، أي أنه مخاطب بجامع تخييري بين فعل نفسه وفعل غيره. فكأن المولى يقول له أنت مخير بين تحنيطك للميت أو تحنيط غيرك له. هل هذا ممكن؟ أجاب سيدنا الخوئي قدس سره بأنه غير ممكن، إذ لا يعقل ولا يمكن التخيير بين فعل النفس وفعل الغير، فإن فعل النفس خاضع لاختياره وفعل الغير خارج عن اختياره، ولا يمكن تخيير المكلف بين ما هو داخل تحت اختياره وما هو ليس داخلا تحت اختياره، يمكن التخيير بينهما عقلان. وبالتالي فلا معنى للجامع بأن يؤمر المكلف بجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، فإن مرجعه إلى التخيير بين ما هو ضمن اختياره وما هو خارج عن اختياره، وهذا غير ممكن. وأما إذا كان الشك في السقوط، أي الشك في الوجوب إطلاقا واشتراطا، هل أن وجوب التحنيط على المكلف مشروط بعدم تحنيط غيره أو مطلق؟ فلا شك هنا في الواجب كما في النحو الأول، الواجب هنا واضح وهو خصوص تحنيطه هو، لأننا في النحو الأول كنا نشك في الواجب ما هو، هل الواجب تحنيط المكلف أو الواجب هو الجامع بين تحنيطه وتحنيط غيره؟ هذا كان شك في الواجب سعة وضيقا. أما في النحو الثاني فليس الشك في الواجب، الواجب معروف وهو أن يتصدى المكلف لتحنيط الميت، واجب معروف، لكن الشك في السقوط، هل لو أن غيره تبرع بتحنيط الميت يسقط عنه أم لا؟ هل يسقط الأمر بتحنيط الميت بفعل الصبي؟ لو قام الصبي بتحنيط الميت يسقط أم لا يسقط؟ فالشك في السقوط، ومرجع الشك في السقوط إلى الشك في الوجوب لا في الواجب، أي أن الوجوب هل هو مشروط أم مطلق؟ فإن قلنا بأن وجوب تحنيط الميت مشروط من الأول بعدم تبرع غيره بالتحنيط، فمتى تبرع غيره بالتحنيط ولو كان صبيا سقط الأمر بتحنيط الميت عنه، لأن الوجوب مشروط. وأما إذا قلنا بأن الوجوب مطلق، عليك بتحنيط الميت، قام الصبي بتحنيط الميت أم لم يقم لا يؤثر، لابد أن تقوم أنت بتحنيط الميت ولو مكرران، بناء على أن الوجوب مطلق فلا يسقط بتحنيط الصبي ولو كان مميزان كما بحث في الفقه. فحينئذ الشك هنا ليس في الجامع بين فعل نفسه وفعل غيره كي يقال بأنه غير معقول، بل معلوم أنه مخاطب بتحنيطه هو للميت، وإنما الشك في أن فعل غيره مسقط أم لا، وهذا أمر معقول. فيقال بأن مقتضى إطلاق الوجوب وعدم اشتراطه في الدليل بعدم تحنيط غيره أن الوجوب شنو؟ باق ولو قام الصبي بالتحنيط. هذا ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره. لكن السيد الصدر التقط هذه النقطة، وهي أن كلامك هنا مناف لكلامك في المسألة الآتية، حيث إنك ذكرت في المسألة الآتية أن خطاب المكلف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ولا مانع من مخاطبة المكلف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. بيان ذلك، نذكر المسألة الآتية حتى نعرف وين وجه النقد. أن سيدنا قدس سره أفاد في المسألة الآتية، وهي هل يمكن أن يخاطب المكلف بفعله الأعم من الاختيار وغير الاختيار؟ هل يمكن أن يخاطب المكلف بفعله الأعم من الحصة الاختيارية وغير الاختيارية؟ مثلا رد السلام، يجب عليك أن ترد السلام ولو صدر منك الرد غافلا،
لو افترضنا أن إنسان سلم وأنت ما تدري أكو إنسان سلم، بس أنت قلت عليكم السلام تذكرا لكلمة عليكم السلام، قلت عليكم السلام، سقط الوجوب. هل يمكن أن يخاطب المكلف بالجامع بين الحصة الاختيارية الملتفت إليها والحصة غير الاختيارية، كما لو صدر منه رد السلام غفلة ومن دون التفات؟ هل يمكن أن يخاطب المكلف بدفن الميت الأعام من دفنه عن التفات أو دفنه غفلتان؟ كما لو سقط الإنسان من العالي على التراب فدفن الميت معه من دون قصد لدفن الميت، فهنا في هذه المسألة وهي أن يخاطب المكلف بجامع بين حصة اختيارية وحصة غير اختيارية، هنا في هذه المسألة سيدنا قال ماكو مشكلة، ماكو أي إشكال. والسر في ذلك أنه إن قلنا بمبنى المحقق النائني قدس سره، ترى النائني مهندس هندس الأصول، فرز نكاتها، جعل لكل مسألة مدخلا ومخرجا. إن قلنا بمسلك المحقق النائيني قدس سره من أن التكليف بعث وتحريك، فلا محالة يختص التكليف بالحصة الاختيارية المقدورة، أي أن نفس التكليف يوجب اختصاص متعلقه قهراً بالحصة الاختيارية المقدورة. فعلى كلام النائني واضح لا يمكن أن يكلف بالجامع بين الاختياري وغير الاختياري. وأما على مبنانا يعني مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن التكليف مجرد اعتبار لا بعث ولا تحريك، أي أن التكليف اعتبار الفعل على ذمة المكلف مع إبرازه بمبرز، فلا مانع إذا كان التكليف هكذا من أن يعتبر المولى على ذمة المكلف رد السلام الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية، أو دفن الميت الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية، لا مانع من ذلك. والسر في ذلك أن نفس التكليف لا يقتضي الاختصاص كما هو مبنى النائين، فلا يبقى إلا حكم العقل، أي أن العقل يحكم بقبح التكليف بغير مقدور، لأن التكليف بغير المقدور شنو؟ لغوان بس، وإلا التكليف نفسه لا يقتضي الاختصاص. إنما العاقل يقول يقبح التكليف بغير المقدور للغويته. ومن الواضح ترى الخوئي ذكي ويلتفت إلى النقاط والإشكالات وسد الأبواب، ومن الواضح أن حكم العقل بالقبح لأجل اللغوية إنما ينصب على خصوص التكليف بالحصة غير المقدورة، فلو كان التكليف بخصوص الحصة غير المقدورة لكان هذا التكليف لغوا، لكن المفروض أن التكليف ليس بخصوص الحصة غير المقدورة، بل هو تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. ومن الواضح أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. مثلا الإنسان مكلف بطبيعي الصلاة بين الزوال والغروب، هل كل أفراد الصلاة مقدورة؟ ليست كلها مقدورة، ومع ذلك وكلف بالجامع. فإن بعض أفراد الصلاة في الفضاء، وهذا فرد غير مقدور، وإن بعض أفراد الصلاة مثلا أن يصلي الصلاة كلها في دقيقة واحدة، بعضهم يقدر على بعضهم لا يقدر على ذلك، ومع ذلك صح تكليف المكلف بالجامع، إذ يكفي في القدرة على الجامع القدرة على بعض أفراده. فبما أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إذن يمكن التكليف بالجامع ولو كانت إحدى حصته غير اختيارية، ولا لغوية في ذلك أبدا. هذا كلام الخوي في المسألة التالية. هنا نقض السيد الصادر بأنه إذا كان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور تكليفا صحيحا كما أفدت في المسألة الآتية، وأن متعلق الأمر يبقى جامع ولا يختص بالحصة المقدورة، إذن على ذلك يجب أن تقول في المقام أيضا كذلك، وهو لا مانع من تكليف المكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، فإن غايته أنه تكليف بجامع بين حصة اختيارية وغير اختيارية، والجامع بين الاختياري وغير الاختياري اختياري، إذ يكفي في اختيارية الجامع اختيارية أحد فردي، فمقتضى ذلك بقاء متعلق الأمر، وهو أن يقول عليك بتحنيط الميت، عليك مثلا عليك بتحنيط الميت، عليك بقضاء الصلاة عن والدك، يبقى متعلق الأمر هو الجامع بين فعل نفسه وفعل غيره. سيدنا الخوئي قدس سره في دورته الأخيرة تعرض للإشكال وأجاب عنه. يلاحظ هذا في تسجيل الصوتي لدورته، وهو أن هناك فرقا بين المقامين، بين الجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، وبين فعل نفسه الجامع بين حصة اختيارية وحصة غير اختيارية. فإن المورد الأول جامع بين فعل نفسه وفعل غيره، ولا معنى لأن يخاطب الإنسان بين فعل نفسه وفعل غيره، ولا معنى لأن يقال أنت مخير بين تحنيطك للميت أو تحنيط غيره، وهذه مسألة واضحة لا معنى فيها للخطاب بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير. وأما في المسألة الآتية فإن متعلق التكليف فعل النفس، غاية ما في الباب أن فعل النفس له حصتان، حصة ملتفة إليها، حصة مغفول عنها، كما إذا قيل له فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا سلم عليك رد السلام، فالمتعلق هو ردك للسلام، إلا أن ردك للسلام له حصتان، حصة اختيارية للالتفات إليها وحصة غير اختيارية لعدم الالتفات إليها، فهنا يكون الخطاب معقولان بناء على مبنانا في التكليف من أنه مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فإنه لا يصح اعتبار الفعل على ذمة المكلف بين فعل نفسه وفعل غيره، إذ لا معنى لأن يعتبر على ذمته فعل غيره، بينما يصح أن يعتبر على ذمته فعله الجامع بين الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية، فلا يشتبه المقامان كي يرد الناقض على مدعى سيدنا الخوئي قدس سره. يأتي الكلام في التعليق على ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.